السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الجامع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعنا هذا وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. ثم إني أشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، منطقة جازان، وعلى رأس الإدارة المدير العام فضيلة الشيخ خالد بن أحمد نجمي وفقه الله، ومساعده الكرام وفقهم الله. والشكر موصول لإدارة مركز الدعوة والإرشاد بجازان، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم. هكذا لا ننسى شكرنا وتقديرنا لفضيلة أخينا الشيخ علي المعافى الذي نسق هذه المحاضرة ويتابع، أسأل الله عز وجل أن يأجره ويأجر إخوانه الذين هم دائما في سباق في هذا العلم وهذا النشر، أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع. أيها الإخوة، كما سمعتم الموضوع موضوع مهم، ألا وهو بيان خطر تنظيم الإخوان المسلمين على الأمة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع، نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل علينا التي لا نحصيها، ونحمد الله عز وجل على ذلك. وأعظم النعم نعمة الله علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي كمله ربنا تعالى ويسره، وقد ذكر ذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه الكريم. وهكذا بيّن لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يسر الدين وسماحته، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة أن نسعى لنتفقه في هذا الدين العظيم، فنعبد الله عز وجل على بصيرة. هذا واجب الأمة كلها، أن تتبع هذا الدين العظيم، أن تعتز به، وأن تتفقه فيه، وأن تدعو إليه قدر المستطاع. هذا الدين محاسنه عظيمة، ومن محاسنه أن أمرنا بالاجتماع على الحق، ونهانا عن الفرقة والخلاف، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا في هذا الدين باتباع الصراط المستقيم، ونهينا عن السبل المنحرفة المخالفة لهذا الصراط المستقيم، توجيه من الله عز وجل، إرشاد للأمة
كيف تسير في هذه الحياة إلى الله عز وجل. أنزل الله كتابه، أنزل وحيه، والكتاب وحي والسنة وحي، فيها التشريع العظيم والتشريع الحكيم لهذه الأمة كيف تعبد ربها عز وجل في هذه الحياة، فتكون العبادة سببا في رحمة الله عز وجل للعبد وفي سعادته في دنياه وفي برزخه وفي أخرى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمرنا في هذا الدين باجتماع الكلمة ووحدة الصف، ونهينا عن كل سبب يخالف أو يأتي بأسباب الفرقة والفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وعيشة الضلال والشقاء، نهينا عنه في هذا التشريع العظيم في ديننا ولله الحمد، لتحيا الأمة في حياتها طيبة، نفوسها مطمئنة منشرحة، صدورها تأخذ هذا الدين وتعمل به، والألفة والمحبة تسود بين الناس. ولذلك نهينا عن أشياء كثيرة تسبب الشحناء والبغضاء والحقد والحسد والفرقة والاختلاف، أشياء نهانا الله عز وجل عنها وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه من نعم الله عز وجل علينا، نذكر بها أنفسنا، والذكرى تنفع المؤمنين. وبالتالي إذا سمع الإنسان هذا التذكير بدوره ينقل إلى من يستطيع النقل إليه فيذكره بنعم الله. والله عز وجل قد أمرنا بتذكر نعمه: واذكروا نعمة الله عليكم، فنذكر بنعم الله كل بحسب ما يستطيع ويقدر، حتى نشكر الله عز وجل على نعمه. والشكر يكون بالقلب، بأن تعتقد أن هذه النعم من الله عز وجل، وتقول باللسان، تكون باللسان تنطق وتحمد الله عز وجل وتشكره على ما أنعم، ويكون بالعمل. العمل من الصلاة والزكاة والصيام والذكر وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، وتكف عن الشر وعن المعاصي، هذا نوع من أنواع الشكر لله عز وجل. فينبغي تذكر ذلك واستشعار ذلك، حتى يعيش الإنسان في حياة طيبة مباركة. وإذا انتقل إلى الدار الآخرة وجد الخير العظيم، وأدخله الله عز وجل بسبب عمله الصالح رحمة من الله وتفضلا، يدخله جنات عدن ويرضى عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينشده المؤمن في هذه الحياة. نعم، يجب على كل فرد منا أن ينشد طريق السعادة ويسلك طريق السعادة والخير والصلاح والفلاح، حتى يكون قد أتى بالأسباب التي تكون سببا في رضا الله عز وجل عنه، وفي دخول جنته، وفي النجاة من النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ومن نعم الله عز وجل اجتماعنا في هذا المكان، المهيأ الطيب في بيت من بيوت الله الذي هو واحد من بيوت الله في أرض الله. ومن فضل الله عز وجل أن بيوت الله عامرة في بلادنا، عامرة بالذكر وبالمصلين وبإقامة شعائر الإسلام وبخدمة بيوت الله. الدولة وفقها الله، جعلت جهازا عظيما يرعى شؤون المساجد، يرعى بيوت الله بتهيئتها للمصلين وصيانتها ورعايتها والأثاث ووسائل التبريد ووسائل الراحة، ونحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. هذا الاجتماع سنتذاكر فيه موضوعا باختصار، وهو الموضوع الذي سمعتم. هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، الأعداء من قديم الزمان، ليسوا في هذا العصر فقط، يكيدون للإسلام والمسلمين، يعرفون أن نعمة الإسلام نعمة لا تعدلها نعمة، فهم يدخلون على المسلمين لكي يصرفوهم عن دينهم الحق، لكي يصرفوهم إلى السبل المنحرفة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ومن جملة وسائل الأعداء أن سعوا لتفريق الأمة، وجعلها جماعات وأحزاب وشيع وفرق مخالفة للمنهج الحق. فمن هم على المنهج الحق؟ هم أهل السنة والجماعة، هم السلف الصالح الذين في مقدمتهم أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والتابعون لهم بإحسان، كل من سار على طريقة الصحابة رضي الله عنهم سار على طريقة السلف الصالح. ومن قائدهم وإمامهم؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقتفون أثره، يسيرون على منهاجه، على طريقته، على سنته، يتبعون شرع الله، يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على هدي السلف الصالح. وهذه نعمة عظمى نذكر بها أيضا أنفسنا، بأن بلادنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية قامت، ومنذ التأسيس قامت على نهج السلف الصالح، القيام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا زالت ولله الحمد تقيم كتاب الله وتحكم شريعة الله وتأمر الناس بها وتدافع عنها وتحميها. فلولا الله ثم جهود ولاة الأمر من الحكام والعلماء والناصحين والعقلاء لتخطفتنا سهام الأعداء، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بجهودهم قام الإسلام في بربوع بلادنا، بل ولله الحمد ينشر من بلادنا ويرسل الدعاء إلى الله عز وجل إلى أقطار الأرض، وفي مقدمة الدعوة حمل المصحف الشريف ونشره في آفاق الأرض، فما تكاد بلد من البلدان غير بلادنا إلا وتجد فيها هذا المصحف، مصحف المدينة المنورة. من الذي قام بهذا؟ من الذي اجتهد في هذا السبيل جهود مباركة عظيمة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى هذا الدين العظيم، هم ولاة الأمر، وفقهم الله وسدد خطاهم وجزاهم خيرا. ينبغي أن نذكر أنفسنا بهذا، وبدور كل من يسمع هذا التذكير أن ينقله. ربما الناس تكون في غفلة عن هذا، لا يعرفون شيئا من هذه الأمور، وهي أمور مهمة حتى نعرف ما هي بلادنا، ما هو هذا الوطن الذي نعيشه، الذي يحمل الكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة ويطبق الكتاب والسنة وينشر كتاب الله، يطبعه بالملايين وينشره في آفاق الأرض، في المساجد، في المراكز الإسلامية، في المدارس، في الجامعات، عند الأشخاص، في البيوت. هذه أكبر دعوة للإسلام وأكبر نعمة. فيا أيها الإخوة، لما رأى الأعداء في هذا الزمن المعاصر بالذات هذه النعم التي نعيشها حسدونا، فظلوا يتربصون بنا الدوائر، وهكذا الأعداء يتربصون بأمة الإسلام في كل زمان ومكان، ليضلوهم عن دينهم الحق، يصرفوهم عن الإسلام. فقاموا بإنشاء جماعات وأحزاب وفرق، وسموها وللأسف بأسماء براقة، أسماء إسلامية، يزينون بها الباطل حتى يخدعوا من لا علم له من العوام وغيرهم وقليل العلم، يخدعوهم وينقلوهم من الإسلام الصحيح، من الصراط المستقيم، إلى تلك الفرق وتلك الجماعات والأحزاب المتفرقة. ومن تلكم الجماعات والتنظيمات الخطيرة التي تصد الناس عن الدين الحق وعن الصراط المستقيم وعن منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الشريعة، في الأخلاق وفي السلوك، في التعامل. فرقة الإخوان المسلمين، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، هذا التنظيم له ما يقارب 100 عام منذ أن أسس، وأسسه مؤسسه حسن البنا في مصر، ومعه جماعة أصبحوا أعضاء في هذا التنظيم وسموا أنفسهم بالإخوان المسلمين. هذه من التسميات البراقة، من الخداع للناس. ولذلك أهل البدع في كل وقت يزينون للناس الدخول فيها بمثل هذه التسميات، حتى يأتي الإنسان ويقول: ماذا تقولون؟ لماذا تحاربون هؤلاء؟ لماذا تردون عليهم؟ هؤلاء مسلمون، إخوان مسلمون، إخوة متحابين على الإسلام، لكن لا يدرون ما هو التنظيم الذي قاموا عليه. هو أفكار خالفت نهج الكتاب والسنة. ما كل من ادعى الإسلام يكون ادعاؤه صحيحا ونهجه سليما، بل لا بد على كل مسلم ومسلمة، هذا واجب على الجميع ليس على طلاب العلم خاصة، أن يعرف المنهج القويم والصراط المستقيم حتى يتبعه، ويعرف ماذا أيضا؟ يعرف كل سبيل تخالف هذا الصراط من السبل المنحرفة والأفكار المذمومة والضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، حتى يبتعد عنها ويحذرها ويحذر منها. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة في كل مكان. بغي للإنسان أن يكون متعلما، أن يكون واعيا، أن يكون دارسا لدينه الحق حتى يتبعه. وإذا لم تتعلم وتتفقه فذك بأن هذه من سبل الضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية. واسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تتفقه في دين الله. ومن جملة الفقه أن تعرف الصراط المستقيم الذي تسير عليه، يجب أن تسير عليه، وأن تعرف الطرق المختلفة الملتوية المنحرفة، وتحذرها وتجتنبها وتبتعد عنها وتحذر منها، تحذر نفسك أولا وأولادك وأسرتك والأقربين وإخوانك ومن تستطيع. هذا هو الواجب حتى يتبين الحق الذي يجب أن يتبع، ويتبين الباطل الذي يجب أن يحذر ويجتنب. يا إخوة، هذه أمور عظيمة ينبغي أن نتذاكرها، وأنتم طلبة علم، بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الفقه في دينه. هذه الجماعة انتشر أمرها بعد أن صار لها أعضاء ومنظرون ولها تنظيم قاموا عليه، بدأوا ينشرون في بلادهم هذا المنهج وهذا التنظيم، وأحدثوا وأربكوا الأمور هناك، وأرادوا أن يتوسعوا في نشر مذهبهم ومنهجهم وتنظيمهم، فخرجوا خارج البلاد، خرجوا في أراض وفي بلاد متعددة ينشرون تنظيم الإخوان المسلمين، ولها فروع أصبحت في البلدان. ومن جملة البلدان التي أرادوا أن يدخلوا فيها ويجعلوا لهم تنظيما فيها وفرعا بلادنا هذه، ولكن حماها الله، حماها الله من افتتاح فرع فلم يفتتح لها فرع، ولم يوافق المؤسس مؤسس هذه البلاد في دورها الحاضر المعاصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، لما عرض عليه مؤسس جماعة الإخوان بأننا نريد أن نفتح تنظيما هنا وفرعا لجماعتنا، قال له: كلنا مسلمون، ما لماذا تفرق الناس؟ ما في إخوان مسلمون ومسلمون آخرون، كلنا مسلمون. فكان جوابا عليه وردا عليه، فلم يستطع أن يحدث شيئا. ولكن هناك من نقل الفكر، هناك من الناس من أصحاب هذا التنظيم ومتبعي هذا التنظيم من نقلوا هذا الفكر إلى بعض شبابنا، من بعض إخواننا وأخواتنا، فنقلوا هذا الفكر الخطير الخبيث، وأصبحوا يروجون له، وأنه هو المنهج الحق، وأنه دعوة الرسل، وأنه من الأسماء البراقة. جاءوا بمسألة الجهاد، مسألة النصرة، ومسألة تبليغ الدعوة، أشياء كثيرة براقة وأسماء، لكي يقحموا الناس في هذا التنظيم الخطير. وبفضل الله عز وجل علينا أن تنبه ولاة الأمر، كما قلت لكم منذ التأسيس، وولاة الأمر يبينون خطر هذا التنظيم، وتوالى ملوك هذه البلاد رحم الله عز وجل من مات منهم وأسكنه فسيح جناته، حفظ الله لنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. تنبهوا لهذا الأمر خطير، وأمروا العلماء وطلبة العلم تحذير الناس من هذا التنظيم، عرفوا خطره على الأمة كلها، على البلاد وعلى العباد، على الشباب من بنين وبنات. فبدأت التوعية بخطر هذه الجماعة وهذا التنظيم. وما هذه المحاضرة إلا من التوعية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزى الله معالي وزيرها خير الجزاء. برامج تقوم بها عديدة، ومن جملتها التحذير من هذا التنظيم حتى لا يدخل الناس في أسلاكه الشائكة. فبدأت التوعية وبيّنوا للناس المنهج المستقيم، وبيّنوا للناس خطورة هذا المنهج. ومن جبلة ذلك أن بيّنوا لنا أقوال العلماء، أقوال أهل العلم في هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وفي هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، أنه تنظيم مشتمل على بنود من أفكارهم أتوا بها، كلها تسبب الفرقة والعداوة والخلاف والشر، سفك الدماء، مبنية على المظاهرات، على الاعتصامات، على التفجيرات، على التكثير. هذه سبل التنظيم الإخواني، هذه الوسائل التي قام عليها وأرادوا نشرها. وأريد أن أسمعكم، ويكفي أننا نسمع من أهل العلم ماذا يقولون عن هذه الجماعة، والعاقل يقول يكفينا هذا، أهل العلم هم المرجعية لنا، نرجع إليهم وانظر. بفضل الله في بلادنا هيئة مستقلة لكبار العلماء يرجع الناس إليها في دينهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في الطلاق، في النكاح، في سائر الأحوال. كلما أشكل أمر رجع الناس إلى من؟ إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظروا التوجيه. فنسمع، نقرأ شيئا مما ذكره أهل العلم عن هذه الجماعة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. وقال رحمه الله: مما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام ثانيا. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لما ظهرت قضية الإخوان المسلمين الذين يتصرفون بغير حكم الإسلام ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغيرهم. وقال رحمه الله: ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الإخوان المسلمون حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، ولا يفرقون في أتباعهم بين السن والبدع. ويقول حفظه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وقال الألباني رحمه الله: ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. انظر كلام العلماء. وقال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله: الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ: وأما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم. وقال أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو ممن عاصر نشأة الإخوان المسلمين في مصر وعرف مكرهم، قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. فمن علماء مصر كبار رحمه الله. وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: الشباب المكفرين إنما أخذوا هذا المذهب، مذهب التكفير والتفجير، من منهج الإخوان المسلمين. واقرأ كتابه المورد العذب الزلال تجد عجبا عن هذه الجماعة من أخطائهم الشنيعة. وقال الوالد رحمه الله الشيخ زيد بن محمد المدخلي، قال: وأما أهداف دعوتهم أي الإخوان فهي إقامة دولة واحدة للعالم الإسلامي عن طريق إحداث الانقلابات على الملوك والرؤساء والأمراء في العالم الإسلامي بدون تفريق. واقرأ كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، كتاب مجلدين فيه تحذير من هذه الجماعة وفيه بيان التنظيم الذي قاموا عليه ليحذره الناس. وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله: فالإخوان المسلمون أخطر الفرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، وهم من أكذب الفرق بعد الروافض. قال أيضا الشيخ أحمد رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين يقلدون حسن البنا ويتخذونه إماما لهم، مع أن حسن البنا لم يغير شيئا من المنكرات ومن الخرافات التي هي واقعة عند الأضرحة، بل إنه قد حاضر في مشهد ضريح السيدة زينب ولم يذكر حرفا واحدا عن الشرك بالله عز وجل، وعند هذا القبر تمارس الشركيات بالله عز وجل. وفي بيان هيئة كبار العلماء في بلادنا، بيان الأخير عن الجماعة هذه، ماذا قالوا؟ أريد، هو بيان طويل، أريد مقطع منه. قال: إن جماعة، قالوا حفظهم الله ورحم من مات منهم، إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. كبار العلماء عندنا جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. هذا مقطع، وفي بقية البيان وهو موجود من أراده يجده، فيه بيان شافي في هذا الموضوع. هذه بعض الكلمات من هؤلاء العلماء. أريد أن أسمعكم أيضا شيئا من أخطارهم، نظرا للتنظيمات التي قاموا بها والأعمال التي قاموا بها. يقول المؤسس، مؤسس التنظيم حسن البنا، يقول: إن قعود المصلحين الإسلاميين، انظر خطر يعني التنظيم، إن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية، جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ، يعني لابد من القيام والثورات والانقلابات. ويقول المودودي وهو أحد زعماء الإخوان ومنظريهم، يقول: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا. يقول سيد قطب وهو من منظريهم الكبار، يقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ضل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، نسأل الله العافية. وقال: إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. كفر الجميع. وهذا كتابه من أعظم الكتب عند الإخوان المسلمين، لا يسمعون فيه مقالا، فهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد والعناية بالعقيدة، ولا يحذرون من الشرك والبدع، وهذا معلوم من كتبهم ودعوتهم. مؤسس الجماعة هو يتبع طريقة الحصافية، طريقة صوفية، يحضر موالدها وطرقها، بل وذكر في بعض كتبه مذكرات الدعوة والداعية أنه يمشي على قدميه أميالا لكي يحضر الموالد والطرق الحصافية. انظر هذا المؤسس، وكل جماعة الإخوان يتبعون تنظيمه والطريق التي رسمها لهم. واسمع للمرشد من بعده عمر التلمساني، من جملة المرشدين للإخوان، المرشد هو الذي له السمع والطاعة عندهم، لا يرون السمع والطاعة مثل أهل السنة والجماعة لولي أمر المسلمين مثل ما نراه لله الحمد في بلادنا، السمع والطاعة لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله، هم يرون السمع والطاعة المراد به لمرشدهم، لا تجوز مخالفته، قال قولا يجب أن ينفذ. فيقول عمر التلمساني في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب، يقول: قال البعض، يتحدث عن جماعة، قال البعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. ما معنى كلام هذا؟ كلام هذا يزعم فيه أنه يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. انظر يا أيها الإخوة في العقيدة، هذا مرشدهم، يبيح ماذا؟ يبيح دعوة الموتى في قبورهم والاستنجاد بهم. ويقول أيضا: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء. تعال إلى منظر لهم آخر وزعيم سعيد حوى، له كتب خطيرة، يقول: سلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين. شوف ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللسلف الصالح، قال الاثنين: أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ومعلوم أن عقيدة الأشعرية والماتريدية عقيدة باطلة، عقيدة باطلة تخالف منهج أهل السنة والجماعة، تقوم على تحريف كلام الله وتأويل الصفات التأويل المذموم، وهذا يدعو إليها، يدعو إلى الأشعرية والماتريدية. من أخطارهم هذا في جانب العقيدة ذكرنا، من أخطارهم المظاهرات والاعتصامات وجعلوها من وسائل الدعوة عندهم. تريد أن تدعو إلى الله، أخرج في المظاهرة وفي الاعتصامات وفي الثورات. جعلوا أسباب الفتن والشر والاعتداء والتكفير، جعلوه من وسائل الدعوة إلى الله. حاشا الإسلام أن يكون كذلك، حاشا والله منهج السلف أن يدعو إلى الثورات والاعتصامات والاغتيالات والتكفير والتفجير، بل يدعو إلى السلم، يدعو إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو منهج السلف الصالح. أما منهج الإخوان المسلمين فإنه خطير وجد خطير، ظلم للعباد وخروج على الولاة. جعلوا من وسائل الدعوة ما لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد السلف الصالح. من أساليبهم وأخطارهم إسراف جماعة الإخوان في الإنشاد فعلا وسماعا، وتلذذهم الخطير بالنشيد الإسلامي الذي يسمونه، ويقولون هو بديل عن الغنى. بدل يقولون أن تسمع الغنى المحرم، اسمع ماذا؟ النشيد الإسلامي. سموه إسلاميا، من أين في الإسلام نشيد؟ ما هناك نشيد في الإسلام يسمى نشيد إسلامي. جعلوه نشيد إسلامي وقالوا استمع. يقول بعضهم فإن شئت أن تقل منه فأقلل، وإن شئت أن تكثر فأكثر، فهو إسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. شعار الصوفية النشيد، ولا غرة، لأنهم يتبعون ماذا؟ الطرق الصوفية. فنسبوا إلى الإسلام ما ليس منه، أحدثوا البدع بحجة تبليغ الدعوة ونصح الأمة. والبدع والله أمرها خطير أيها الإخوة على الأمة، يكفي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، حتى ولو كانت صغيرة أو لو يسيرة، قول أو فعل، كل بدعة ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. ومن أخطارهم قصر دعوتهم على الشباب، أكثر ما يركزون على الشباب ليربوهم على فكرهم المنحرف، يعلونهم يبغضون الولاة، يبغضون المجتمعات التي ليست معهم، ليست داخلة في التنظيم. كل إنسان غير داخل في تنظيم الإخوان فيجب عندهم أن يبغض وأن ينبذ وأن يدعى إلى الإسلام. يرون كما قلت لكم السمع والطاعة لمن؟ لمرشدهم. أما السمع والطاعة لولاة الأمر لا يأمرون بها ولا يذكرونها في محاضراتهم وكتبهم أبدا، لأنه يخالف أصولهم المنحرفة. أما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا. أختم حديثي بأمور بسيطة، أسأل الله لي ولكم التوفيق. نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا في هذه البلاد ظاهرا وباطنا، وأعظم النعم أيضا، من أعظم النعم الجماعة الواحدة في بلادنا، الراعي مع الرعية، والمحبة والمودة بين الناس، والألفة، والطريق الواحد، عز ومجد لله الحمد بسبب تحكيم هذه البلاد لشرع الله من كتاب وسنة، أمن وارث، ظلال في ربوع بلادنا ولله الحمد، خيرات عظيمة، نهضة من كل الجوانب ولله الحمد، خدمة لبيوت الله على رأسها الحرمان الشريفان، انظر الخدمة العجيبة والعظيمة فيها. ومن تلك النعم، ونكرر هذا، وقوفنا ضد هذه الجماعات المنحرفة. ومن الجماعات المنحرفة الإخوان المسلمين. نعم هذا التنظيم خطير، ينبغي على المسلمين أن ينبذوه وأن يحذروه وأن يحذروا منه، فإنه خطير على الأمة المسلمة في عقيدتها وفي شريعتها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي أمنها وأمانها وخيراتها. لا يريد الإخوان المسلمون أن يبقى هذا الأمن المستتب بيننا، وهذه الخيرات التي نعيشها في بلادنا ولله الحمد لا يريدونها لنا. غصة في حلوقهم، ولكن بفضل الله ثم بقوة السلطان ما استطاعوا. زاد الله ولاة أمرنا عزة وتمكينا. والله إن الواجب علينا جميعا أن ندعو لولاة أمرنا سرا وجهرا، ليس في الخطب والمحاضرات والدروس، بل والله واجب علينا أن نبين أن لولاة أمرنا حقا علينا. ومن جملة الحقوق الدعاء لهم، يصلح الله بهم شأن العباد والبلاد، فيكون الخير عليك أنت وعلى أولادك وعلى مجتمعك وعلى البلاد كلها وعلى الإسلام وعلى المسلمين. وانظر لله الحمد الخير الذي نعيشه بفضل الله، ثم بقيام ولاة الأمر بمصالح العباد والبلاد. ونحذر كل الحذر من هذه الجماعة. وكذلك يا إخوة من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ لا تقل خطرا عن جماعة الإخوان المسلمين. وإن رأيت أنها مسالمة وتقول نحن لا دخل لنا في السياسة، هم الذين يحضرون للإخوان المسلمين شبابا. نعم هم سم زعاف، يجب الحذر منهم والتحذير منهم، شر مستطير. أمر أيضا أختم به، الردود هذه التي نرد بها على الإخوان يرد بها العلماء، ونحن ننقل أقوالهم من قديم ومن حديث. الردود على المناهج المخالفة، على أهل البدع، على أهل الشرك، على أهل الإلحاد، ردود لها أدلة من الكتاب والسنة، منهج شرعي الرد على المبطلين. لأنه يريد ماذا الراد؟ بيان الحق وإيضاح الحق وبيان الباطل والرد على أهله، ليتضح الخطأ والزلل، ليتبين الحق حتى نتبعه تبرأ الذمة. لا بد أن نبين المذاهب الفاسدة والتنظيمات المنحرفة التي تخالف منهج السلف الصالح. وأما من يقول إن الردود تفرق كلمة الأمة، انظر هذه من الشبه العظيمة التي يريدها الأخطاء الأعداء، ومن جملتهم الإخوان المسلمون. يقولون أنتم الردود هذه دائما تردون بها في المجالس وفي المحاضرات وفي دروس، هذه تفرق كلمة الأمة وتدخل قائلها في الغيبة والنميمة. شوف يأتون ماذا؟ لأن الغيبة محرمة، فيقولون هذه من الغيبة، اتركوها يا جماعة، اتركوا الناس لا تتحدثوا عنهم. فيقال له إن هذا القول ونظائر هذا القول فيه إحياء للبدع. نعم فيه إحياء للبدع، فيه إماتة للسنن، فيه غش للمسلمين، فيه بيان للرد على علماء السنة الذين ردوا على الأهل البدع وأهل الأهواء. وانظر إلى كتبهم. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة في زمانه، وقال له إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. ماذا قال له الإمام؟ قال له إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أهل العلم ما يردون على أهل الباطل، ما يقولون هذه بدعة، هذه فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة. احذروا الإخوان المسلمين، احذروا جماعة التبليغ، احذروا النصرة، احذروا السرورية، احذروا القطبية، احذروا كل منهج وحزب يخالف منهج أهل السنة والجماعة. من سيبين للناس؟ لمن سنتركهم؟ للجهال والعوام؟ انظر أهل العلم وحرصهم ونصحهم للأمة. اعتمد هذا الإمام رحمه الله على قول الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. في مخالف من المسلمين يخالف ويقول لا، لا ترد على أهل البدع وأهل الأخطاء، لا، رد عليهم، بين الحق. أنت لا تريد الشخص، تريد ماذا؟ بيان الحق ورد الباطل. فهذا ليس من الغيبة والنميمة. أيها الإخوة، بلادنا ولله الحمد قامت على التوحيد، على العقيدة السليمة، المنهج القويم المستقيم ولله الحمد، على الوسطية العادلة في ديننا، تدعو إلى ذلك، تنشر الدعاء، وتجعل المواضيع والمحاضرات والدروس وخطب الجمعة تخدم هذه المواضيع العظيمة في دين الإسلام. ولا مكان فيها للأحزاب والجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة من الجماعة الفاسدة، لا جماعة الإخوان ولا السرورية التي انبثقت من الإخوان، أشد مكرا من الإخوان. هم فرقة منهم، لكن أشد خفاء وتلونا وتكتما، ولذلك أضلوا كثيرا في جانبهم، فينبغي الحذر منهم. دولتنا ولله الحمد تنشر الفضائل، تنشر العقيدة السلفية الحقة، تحث الناس على ذلك، تحذر من كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة من العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة. وقد سمعتم ما ذكره مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله لما أتى إليه مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، عرف خبث مقالته، قال له: نريد أن نفتح فرعا عندكم. فقال له: كلنا إخوان مسلمون، توالى من ولاء أولاة أمرنا وعلمائنا في التحذير من هذا الخطر، خطر الإخوان. رحم الله الأمير نايف بن عبد العزيز إذ حذر منهم، ومن جملة كلماته العظيمة أن قال، ووصف هذا التنظيم بقوله: أقولها ومن دون تردد، إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها، وسمها كما شئت، جاءت من الإخوان المسلمين. وسمو ولي العهد له كلمات عظيمة في التحذير من هذه الجماعة الخطيرة حفظه الله. يقول، ومن جملة كلماته: الإخوان هم الخطر الأعظم. يقول وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، ونختم بهذه المقالات، يقول: إن جماعة الإخوان المسلمين هم خوارج هذا الزمان، لما اتصفوا به من الأعمال العدوانية الشريرة التي تصب في صالح أعداء الإسلام والمسلمين، وتنتهي إلى تدمير أوطان المسلمين في كل مكان تستطيع أن تتوغل فيه، والشواهد كبيرة. جزى الله معاليه خير الجزاء، وجزى الله علماءنا خير الجزاء، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة، وعلى ما ننعم به من خيرات عظيمة تسببوا فيها. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يحفظهما بحفظه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم أيها الإخوة لكل خير، وأن يحفظكم بحفظه، أشكر لكم جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. أشكر إمام المسجد ومؤذنه وكل من ساهم في هذا اللقاء، وكذلك الذين نقلوا هذه المحاضرة، أسأل الله أن يثيبهم جميعا بأحسن الثواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمة الإسلام ونعمة الأمن في بلد الخير، في بلد السلام، في بلد الأمن والإيمان، في هذه البلاد المباركة، في عهد حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا المجلس، فبعد حمد الله شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على انتقائها لهذه المحاضرات، والشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة، ثم الشكر لضيفنا الشيخ محمد ابن زيد المدخلي، حياه الله معنا وأهلا وسهلا به، ونقول له جزاك الله خير على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. شكرا موصول لكم أنتم أحبتي الكرام الحاضرين من إمام المسجد ومؤذنه وجماعته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق، والحق واضح. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالحق واضح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان علمائنا وعلى لسان دعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكرر شكرنا وتلحيبنا للشيخ محمد، حياك الله معنا وجزاك الله خير على هذا الطرح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الجامع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعنا هذا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. ثم إني أشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، منطقة جازان، وعلى رأس الإدارة المدير العام فضيلة الشيخ خالد بن أحمد نجمي وفقه الله، ومساعده الكرام وفقهم الله. والشكر موصول لإدارة مركز الدعوة والإرشاد بجازان، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم. هكذا لا ننسى شكرنا وتقديرنا لفضيلة أخينا الشيخ علي المعافى الذي نسق هذه المحاضرة ويتابع، أسأل الله عز وجل أن يأجره ويأجر إخوانه الذين هم دائما في سباق في هذا العلم وهذا النشر، أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع. أيها الإخوة، كما سمعتم الموضوع موضوع مهم، ألا وهو بيان خطر تنظيم الإخوان المسلمين على الأمة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل علينا التي لا نحصيها، ونحمد الله عز وجل على ذلك. وأعظم النعم نعمة الله علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي كمله ربنا تعالى ويسره. وقد ذكر ذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وهكذا بين لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يسر الدين وسماحته، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة أن نسعى لنتفقه في هذا الدين العظيم، فنعبد الله عز وجل على بصيرة. هذا واجب الأمة كلها، أن تتبع هذا الدين العظيم، أن تعتز به، وأن تتفقه فيه، وأن تدعو إليه قدر المستطاع. هذا الدين محاسنه عظيمة، ومن محاسنه أن أمرنا بالاجتماع على الحق، ونهانا عن الفرقة والخلاف، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا في هذا الدين باتباع الصراط المستقيم، ونهينا عن السبل المنحرفة المخالفة لهذا الصراط المستقيم، توجيه من الله عز وجل، إرشاد للأمة كيف تسير في هذه الحياة إلى الله عز وجل. أنزل الله كتابه، أنزل وحيه، والكتاب وحي والسنة وحي، فيها التشريع العظيم والتشريع الحكيم لهذه الأمة كيف تعبد ربها عز وجل في هذه الحياة، فتكون العبادة سببا في رحمة الله عز وجل للعبد، وفي سعادته في دنياه وفي برزخه وفي أخرى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمرنا في هذا الدين باجتماع الكلمة ووحدة الصف، ونهينا عن كل سبب يخالف أو يأتي بأسباب الفرقة والفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وعيشة الضلال والشقاء، نهينا عنه في هذا التشريع العظيم في ديننا ولله الحمد، لتحيا الأمة في حياتها طيبة، نفوسها مطمئنة، منشرحة صدورها، تأخذ هذا الدين وتعمل به، والألفة والمحبة تسود بين الناس. ولذلك نهينا عن أشياء كثيرة تسبب الشحناء والبغضاء والحقد والحسد والفرقة والاختلاف، أشياء نهانا الله عز وجل عنها، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه من نعم الله عز وجل علينا، نذكر بها أنفسنا، والذكرى تنفع المؤمنين،
وبالتالي إذا سمع الإنسان هذا التذكير بدوره ينقل إلى من يستطيع النقل إليه فيذكره بنعم الله. والله عز وجل قد أمرنا بتذكر نعمه، واذكروا نعمة الله عليكم، فنذكر بنعم الله كل بحسب ما يستطيع ويقدر، حتى نشكر الله عز وجل على نعمه. والشكر يكون بالقلب، بأن تعتقد أن هذه النعم من الله عز وجل، وتقول باللسان، تكون باللسان تنطق وتحمد الله عز وجل وتشكره على ما أنعم، ويكون بالعمل. العمل من الصلاة والزكاة والصيام والذكر وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، وتكف عن الشر وعن المعاصي، هذا نوع من أنواع الشكر لله عز وجل. فينبغي تذكر ذلك واستشعار ذلك، حتى يعيش الإنسان في حياة طيبة مباركة. وإذا انتقل إلى الدار الآخرة وجد الخير العظيم، وأدخله الله عز وجل بسبب عمله الصالح رحمة من الله وتفضلا، يدخله جنات عدن ويرضى عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينشده المؤمن في هذه الحياة. نعم، يجب على كل فرد منا أن ينشد طريق السعادة ويسلك طريق السعادة والخير والصلاح والفلاح، حتى يكون قد أتى بالأسباب التي تكون سببا في رضا الله عز وجل عنه، وفي دخول جنته، وفي النجاة من النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ومن نعم الله عز وجل اجتماعنا في هذا المكان المهيأ الطيب في بيت من بيوت الله، الذي هو واحد من بيوت الله في أرض الله. ومن فضل الله عز وجل أن بيوت الله عامرة في بلادنا، عامرة بالذكر وبالمصلين وبإقامة شعائر الإسلام وبخدمة بيوت الله. الدولة وفقها الله، جعلت جهازا عظيما يرعى شؤون المساجد، يرعى بيوت الله بتهيئتها للمصلين وصيانتها ورعايتها والأثاث ووسائل التبريد ووسائل الراحة، ونحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. هذا الاجتماع سنتذاكر فيه موضوعا باختصار، وهو الموضوع الذي سمعتم. هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، الأعداء من قديم الزمان، ليسوا في هذا العصر فقط، يكيدون للإسلام والمسلمين، يعرفون أن نعمة الإسلام نعمة لا تعدلها نعمة، فهم يدخلون على المسلمين لكي يصرفوهم عن دينهم الحق، لكي يصرفوهم إلى السبل المنحرفة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ومن جملة وسائل الأعداء أن سعوا لتفريق الأمة، وجعلها جماعات وأحزاب وشيع وفرق، مخالفة للمنهج الحق. فمن هم على المنهج الحق؟ هم أهل السنة والجماعة، هم السلف الصالح الذين في مقدمتهم أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والتابعون لهم بإحسان، كل من سار على طريقة الصحابة رضي الله عنهم سار على طريقة السلف الصالح. ومن قائدهم وإمامهم؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقتفون أثره، يسيرون على منهاجه، على طريقته، على سنته، يتبعون شرع الله، يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على هدي السلف الصالح. وهذه نعمة عظمى نذكر بها أيضا أنفسنا بأن بلادنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية قامت ومنذ التأسيس قامت على نهج السلف الصالح، القيام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا زالت ولله الحمد تقيم كتاب الله وتحكم شريعة الله وتأمر الناس بها وتدافع عنها وتحميها. فلولا الله ثم جهود ولاة الأمر من الحكام والعلماء والناصحين والعقلاء لتخطفتنا سهام الأعداء، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بجهودهم قام الإسلام في بربوع بلادنا، بل ولله الحمد ينشر من بلادنا ويرسل الدعاء إلى الله عز وجل إلى أقطار الأرض، وفي مقدمة الدعوة حمل المصحف الشريف ونشره في آفاق الأرض. فما تكاد بلد من البلدان غير بلادنا إلا وتجد فيها هذا المصحف، مصحف المدينة المنورة. من الذي قام بهذا؟ من الذي اجتهد في هذا السبيل جهود مباركة عظيمة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى هذا الدين العظيم؟ هم ولاة الأمر، وفقهم الله وسدد خطاهم وجزاهم خيرا. ينبغي أن نذكر أنفسنا بهذا، وبدور كل من يسمع هذا التذكير أن ينقله. ربما الناس تكون في غفلة عن هذا، لا يعرفون شيئا من هذه الأمور، وهي أمور مهمة حتى نعرف ما هي بلادنا، ما هو هذا الوطن الذي نعيشه الذي يحمل الكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة ويطبق الكتاب والسنة وينشر كتاب الله، يطبعه بالملايين وينشره في آفاق الأرض، في المساجد، في المراكز الإسلامية، في المدارس، في الجامعات، عند الأشخاص، في البيوت. هذه أكبر دعوة للإسلام وأكبر نعمة. فيا أيها الإخوة، لما رأى الأعداء في هذا الزمن المعاصر بالذات هذه النعم التي نعيشها حسدونا، فظلوا يتربصون بنا الدوائر، وهكذا الأعداء يتربصون بأمة الإسلام في كل زمان ومكان ليضلوهم عن دينهم الحق، يصرفوهم عن الإسلام. فقاموا بإنشاء جماعات وأحزاب وفرق وسموها وللأسف بأسماء براقة، أسماء إسلامية يزينون بها الباطل حتى يخدعوا من لا علم له من العوام وغيرهم وقليل العلم، يخدعوهم وينقلوهم من الإسلام الصحيح، من الصراط المستقيم، إلى تلك الفرق وتلك الجماعات والأحزاب المتفرقة. ومن تلكم الجماعات والتنظيمات الخطيرة التي تصد الناس عن الدين الحق وعن الصراط المستقيم وعن منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الشريعة في الأخلاق وفي السلوك في التعامل. فرقة الإخوان المسلمين، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، هذا التنظيم له ما يقارب 100 عام منذ أن أسس، وأسسه مؤسسه حسن البنا في مصر، ومعه جماعة أصبحوا أعضاء في هذا التنظيم وسموا أنفسهم بالإخوان المسلمين. هذه من التسميات البراقة، من الخداع للناس. ولذلك أهل البدع في كل وقت يزينون للناس الدخول فيها بمثل هذه التسميات، حتى يأتي الإنسان ويقول: ماذا تقولون؟ لماذا تحاربون هؤلاء؟ لماذا تردون عليهم؟ هؤلاء مسلمون، إخوان مسلمون، إخوة متحابين على الإسلام، لكن لا يدرون ما هو التنظيم الذي قاموا عليه. هو أفكار خالفت نهج الكتاب والسنة. ما كل من ادعى الإسلام يكون ادعاؤه صحيحا ونهجه سليما، بل لا بد على كل مسلم ومسلمة، هذا واجب على الجميع ليس على طلاب العلم خاصة، أن يعرف المنهج القويم والصراط المستقيم حتى يتبعه، ويعرف ماذا أيضا؟ يعرف كل سبيل تخالف هذا الصراط من السبل المنحرفة والأفكار المذمومة والضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، حتى يبتعد عنها ويحذرها ويحذر منها. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة في كل مكان. بغي للإنسان أن يكون متعلما، أن يكون واعيا، أن يكون دارسا لدينه الحق حتى يتبعه. وإذا لم تتعلم وتتفقه فذك بأن هذه من سبل الضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية. واسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. تتفقه في دين الله، ومن جملة الفقه أن تعرف الصراط المستقيم الذي تسير عليه، يجب أن تسير عليه، وأن تعرف الطرق المختلفة الملتوية المنحرفة وتحذرها وتجتنبها وتبتعد عنها وتحذر منها. تحذر نفسك أولا، وأولادك وأسرتك والأقربين وإخوانك ومن تستطيع. هذا هو الواجب حتى يتبين الحق الذي يجب أن يتبع، ويتبين الباطل الذي يجب أن يحذر ويجتنب. يا إخوة، هذه أمور عظيمة ينبغي أن نتذاكرها، وأنتم طلبة علم بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الفقه في دينه. هذه الجماعة انتشر أمرها بعد أن صار لها أعضاء ومنظرون ولها تنظيم قاموا عليه، بدأوا ينشرون في بلادهم هذا المنهج وهذا التنظيم، وأحدثوا وأربكوا الأمور هناك، وأرادوا أن يتوسعوا في نشر مذهبهم ومنهجهم وتنظيمهم، فخرجوا خارج البلاد، خرجوا في أراض وفي بلاد متعددة ينشرون تنظيم الإخوان المسلمين، ولها فروع أصبحت في البلدان. ومن جملة البلدان التي أرادوا أن يدخلوا فيها ويجعلوا لهم تنظيما فيها وفرعا بلادنا هذه، ولكن حماها الله، حماها الله من افتتاح فرع فلم يفتتح لها فرع، ولم يوافق المؤسس مؤسس هذه البلاد في دورها الحاضر المعاصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، لما عرض عليه مؤسس جماعة الإخوان بأننا نريد أن نفتح تنظيما هنا وفرعا لجماعتنا؟ قال له كلنا مسلمون، ما لماذا تفرق الناس؟ ما في إخوان مسلمون ومسلمون آخرون، كلنا مسلمون. فكان جوابا عليه وردا عليه، فلم يستطع أن يحدث شيئا. ولكن هناك من نقل الفكر، هناك من الناس من أصحاب هذا التنظيم ومتبعي هذا التنظيم من نقلوا هذا الفكر إلى بعض شبابنا، من بعض إخواننا وأخواتنا، فنقلوا هذا الفكر الخطير الخبيث، وأصبحوا يروجون له وأنه هو المنهج الحق، وأنه دعوة الرسل، وأنه من الأسماء البراقة. جاءوا بمسألة الجهاد، مسألة النصرة، ومسألة تبليغ الدعوة، أشياء كثيرة براقة وأسماء لكي يقحموا الناس في هذا التنظيم الخطير. وبفضل الله عز وجل علينا أن تنبه ولاة الأمر، كما قلت لكم منذ التأسيس، وولاة الأمر يبينون خطر هذا التنظيم، وتوالى ملوك هذه البلاد رحم الله عز وجل من مات منهم وأسكنه فسيح جناته، حفظ الله لنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. تنبهوا لهذا الأمر الخطير، وأمروا العلماء وطلبة العلم تحذير الناس من هذا التنظيم. عرفوا خطره على الأمة كلها، على البلاد وعلى العباد، على الشباب من بنين وبنات. فبدأت التوعية بخطر هذه الجماعة وهذا التنظيم. وما هذه المحاضرة إلا من التوعية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزى الله معالي وزيرها خير الجزاء. برامج تقوم بها عديدة، ومن جملتها التحذير من هذا التنظيم حتى لا يدخل الناس في أسلاكه الشائكة. فبدأت التوعية، وبينوا للناس المنهج المستقيم، وبينوا للناس خطورة هذا المنهج. ومن جبلة ذلك أن بينوا لنا أقوال العلماء، أقوال أهل العلم في هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وفي هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، أنه تنظيم مشتمل على بنود من أفكارهم أتوا بها، كلها تسبب الفرقة والعداوة والخلاف والشر، سفك الدماء، مبنية على المظاهرات، على الاعتصامات، على التفجيرات، على التكفير. هذه سبل التنظيم الإخواني، هذه الوسائل التي قام عليها وأرادوا نشرها. وأريد أن أسمعكم، ويكفي أننا نسمع من أهل العلم ماذا يقولون عن هذه الجماعة، والعاقل يقول يكفينا هذا، أهل العلم هم المرجعية لنا، نرجع إليهم. وانظر بفضل الله في بلادنا هيئة مستقلة لكبار العلماء يرجع الناس إليها، في دينهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في الطلاق، في النكاح، في سائر الأحوال كلما أشكل أمر رجع الناس إلى من؟ إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. انظر التوجيه. فنسمع نقرأ شيئا مما ذكره أهل العلم عن هذه الجماعة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. وقال رحمه الله: مما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام ثانيا. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لما ظهرت قضية الإخوان المسلمين الذين يتصرفون بغير حكم الإسلام ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغيرهم. وقال رحمه الله: ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الإخوان المسلمون حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، ولا يفرقون في أتباعهم بين السن والبدع. ويقول حفظه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وقال الألباني رحمه الله: ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. انظر كلام العلماء. وقال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله: الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ: وأما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم. وقال أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو ممن عاصر نشأة الإخوان المسلمين في مصر وعرف مكرهم، قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. فمن علماء مصر كبار رحمه الله. وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: الشباب المكفرين إنما أخذوا هذا المذهب، مذهب التكفير والتفجير، من منهج الإخوان المسلمين. واقرأ كتابه المورد العذب الزلال تجد عجبا عن هذه الجماعة من أخطائهم الشنيعة. وقال الوالد رحمه الله الشيخ زيد بن محمد المدخلي قال: وأما أهداف دعوتهم أي الإخوان فهي إقامة دولة واحدة للعالم الإسلامي عن طريق إحداث الإنقلابات على الملوك والرؤساء والأمراء في العالم الإسلامي بدون تفريق. واقرأ كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، كتاب مجلدين فيه تحذير من هذه الجماعة وفيه بيان التنظيم الذي قاموا عليه ليحذره الناس. وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله: فالإخوان المسلمون أخطر الفرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، وهم من أكذب الفرق بعد الروافض. قال أيضا الشيخ أحمد رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين يقلدون حسن البنا ويتخذونه إماما لهم، مع أن حسن البنا لم يغير شيئا من المنكرات ومن الخرافات التي هي واقعة عند الأضرحة، بل إنه قد حاضر في مشهد ضريح السيدة زينب ولم يذكر حرفا واحدا عن الشرك بالله عز وجل، وعند هذا القبر تمارس الشركيات بالله عز وجل. وفي بيان هيئة كبار العلماء في بلادنا، بيان الأخير عن الجماعة هذه، ماذا قالوا؟ أريد هو بيان طويل، أريد مقطع منه. قال إن جماعة، قالوا حفظهم الله ورحمهم من مات منهم، إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كبار العلماء عندنا جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. هذا مقطع، وفي بقية البيان وهو موجود من أراده يجده، فيه بيان شافي في هذا الموضوع. هذه بعض الكلمات من هؤلاء العلماء. أريد أن أسمعكم أيضا شيئا من أخطارهم، نظرا للتنظيمات التي قاموا بها والأعمال التي قاموا بها. يقول المؤسس، مؤسس التنظيم حسن البنا، يقول إن قعود المصلحين الإسلاميين، انظر خطر يعني التنظيم، إن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية، جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ، يعني لابد من القيام والثورات والانقلابات. ويقول المودودي وهو أحد زعماء الإخوان ومنظريهم، يقول ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا. يقول سيد قطب وهو من منظريهم الكبار، يقول فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ضل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، نسأل الله العافية. وقال إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. كفر الجميع، وهذا كتابه من أعظم الكتب عند الإخوان المسلمين، لا يسمعون فيه مقالا، فهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد والعناية بالعقيدة، ولا يحذرون من الشرك والبدع، وهذا معلوم من كتبهم ودعوتهم. مؤسس الجماعة هو يتبع طريقة الحصافية، طريقة صوفية، يحضر موالدها وطرقها، بل وذكر في بعض كتبه مذكرة الدعوة والداعية أنه يمشي على قدميه أميالا لكي يحضر الموالد والطرق الحصافية. انظر هذا المؤسس، وكل جماعة الإخوان يتبعون تنظيمه والطريق التي رسمها لهم. واسمع للمرشد من بعده عمر التلمساني من جملة المرشدين للإخوان، المرشد هو الذي له السمع والطاعة عندهم، لا يرون السمع والطاعة مثل أهل السنة والجماعة لولي أمر المسلمين، مثل ما نراه لله الحمد في بلادنا، السمع والطاعة لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله، هم يرون السمع والطاعة المراد به لمرشدهم، لا تجوز مخالفته، قال قولا يجب أن ينفذ. فيقول عمر التلمساني في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب، يقول قال البعض، يتحدث عن جماعة، قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. ما معنى كلام هذا؟ كلام هذا يزعم فيه أنه يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. انظر يا أيها الإخوة في العقيدة، هذا مرشدهم، يبيح ماذا؟ يبيح دعوة الموتى في قبورهم والاستنجاد بهم. ويقول أيضا فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء. تعال إلى منظر لهم آخر وزعيم سعيد حوى، له كتب خطيرة، يقول سلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين. شوف ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللسلف الصالح، قال لاثنين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، ومعلوم أن عقيدة الأشعرية والماتريدية عقيدة باطلة، عقيدة باطلة تخالف منهج أهل السنة والجماعة، تقوم على تحريف كلام الله وتأويل الصفات التأويل المذموم، وهذا يدعو إليها، يدعو إلى الأشعرية والماتريدية. من أخطارهم هذا في جانب العقيدة ذكرنا، من أخطارهم المظاهرات والاعتصامات، وجعلوها من وسائل الدعوة عندهم. تريد أن تدعو إلى الله أخرج في المظاهرة وفي الاعتصامات وفي الثورات، جعلوا أسباب الفتن والشر والاعتداء والتكفير جعلوه من وسائل الدعوة إلى الله. حاشا الإسلام أن يكون كذلك، حاشا والله منهج السلف أن يدعو إلى الثورات والاعتصامات والاغتيالات والتكفير والتفجير، بل يدعو إلى السلم، يدعو إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو منهج السلف الصالح. أما منهج الإخوان المسلمين فإنه خطير وجد خطير، ظلم للعباد وخروج على الولاة، جعلوا من وسائل الدعوة ما لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد السلف الصالح. من أساليبهم وأخطارهم إسراف جماعة الإخوان في الإنشاد فعلا وسماعا، وتلذذهم الخطير بالنشيد الإسلامي الذي يسمونه، ويقولون هو بديل عن الغنى، بدل يقولون أن تسمع الغنى المحرم اسمع ماذا؟ النشيد الإسلامي، سموه إسلاميا. من أين في الإسلام نشيد؟ ما هناك نشيد في الإسلام يسمى نشيد إسلامي، جعلوه نشيد إسلامي وقالوا استمع. يقول بعضهم فإن شئت أن تقل منه فأقلل، وإن شئت أن تكثر فأكثر، فهو إسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. شعار الصوفية النشيد، ولا غرة، لأنهم يتبعون ماذا؟ الطرق الصوفية، فنسبوا إلى الإسلام ما ليس منه، أحدثوا البدع بحجة تبليغ الدعوة ونصح الأمة، والبدع والله أمرها خطير أيها الإخوة على الأمة، يكفي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، حتى ولو كانت صغيرة أو لو يسيرة، قول أو فعل كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. ومن أخطارهم قصر دعوتهم على الشباب، أكثر ما يركزون على الشباب ليربوهم على فكرهم المنحرف، يعلونهم، يبغضون الولاة، يبغضون المجتمعات التي ليست معهم، ليست داخلة في التنظيم. كل إنسان غير داخل في تنظيم الإخوان فيجب عندهم أن يبغض وأن ينبذ وأن يدعى إلى الإسلام. يرون كما قلت لكم السمع والطاعة لمن؟ لمرشدهم. أما السمع والطاعة لولاة الأمر لا يأمرون بها ولا يذكرونها في محاضراتهم وكتبهم أبدا، لأنه يخالف أصولهم المنحرفة. أما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا. أختم حديثي بأمور بسيطة، سأل الله لي ولكم التوفيق. نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا في هذه البلاد ظاهرا وباطنا، وأعظم النعم أيضا من أعظم النعم الجماعة الواحدة في بلادنا، الراعي مع الرعية، والمحبة والمودة بين الناس، والألفة، والطريق الواحد، عز ومجد لله الحمد بسبب تحكيم هذه البلاد لشرع الله من كتاب وسنة، أمن وارث، ظلال في ربوع بلادنا ولله الحمد، خيرات عظيمة، نهضة من كل الجوانب ولله الحمد، خدمة لبيوت الله على رأسها الحرمان الشريفان، انظر الخدمة العجيبة والعظيمة فيها. ومن تلك النعم، ونكرر هذا، وقوفنا ضد هذه الجماعات المنحرفة. ومن الجماعات المنحرفة الإخوان المسلمين. نعم هذا التنظيم خطير، ينبغي على المسلمين أن ينبذوه وأن يحذروه وأن يحذروا منه، فإنه خطير على الأمة المسلمة في عقيدتها وفي شريعتها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي أمنها وأمانها وخيراتها. لا يريد الإخوان المسلمون أن يبقى هذا الأمن المستتب بيننا وهذه الخيرات التي نعيشها في بلادنا ولله الحمد، لا يريدونها لنا، غصة في حلوقهم. ولكن بفضل الله ثم بقوة السلطان ما استطاعوا، زاد الله ولاة أمرنا عزة وتمكينا. والله إن الواجب علينا جميعا أن ندعو لولاة أمرنا سرا وجهرا، ليس في الخطب والمحاضرات والدروس، بل والله واجب علينا أن نبين أن لولاة أمرنا حقا علينا. ومن جملة الحقوق الدعاء لهم، يصلح الله بهم شأن العباد والبلاد، فيكون الخير عليك أنت وعلى أولادك وعلى مجتمعك وعلى البلاد كلها وعلى الإسلام وعلى المسلمين. وانظر لله الحمد الخير الذي نعيشه بفضل الله ثم بقيام ولاة الأمر بمصالح العباد والبلاد. ونحذر كل الحذر من هذه الجماعة. وكذلك يا إخوة من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ لا تقل خطرا عن جماعة الإخوان المسلمين، وإن رأيت أنها مسالمة وتقول نحن لا دخل لنا في السياسة، هم الذين يحضرون للإخوان المسلمين شبابا. نعم هم سم زعاف، يجب الحذر منهم والتحذير منهم، شر مستطير. أمر أيضا أختم به، الردود هذه التي نرد بها على الإخوان يرد بها العلماء ونحن ننقل أقوالهم من قديم ومن حديث، الردود على المناهج المخالفة، على أهل البدع، على أهل الشرك، على أهل الإلحاد، ردود لها أدلة من الكتاب والسنة، منهج شرعي الرد على المبطلين، لأنه يريد ماذا الراد؟ بيان الحق وإيضاح الحق وبيان الباطل والرد على أهله، ليتضح الخطأ والزلل، ليتبين الحق حتى نتبعه تبرأ الذمة. لا بد أن نبين المذاهب الفاسدة والتنظيمات المنحرفة التي تخالف منهج السلف الصالح. وأما من يقول إن الردود تفرق كلمة الأمة، انظر هذه من الشبه العظيمة التي يريدها الأخطاء الأعداء ومن جملتهم الإخوان المسلمون، يقولون أنتم الردود هذه دائما تردون بها في المجالس وفي المحاضرات وفي دروس، هذه تفرق كلمة الأمة وتدخل قائلها في الغيبة والنميمة. شوف يأتون ماذا؟ لأن الغيبة محرمة، فيقولون هذه من الغيبة، اتركوها يا جماعة، اتركوا الناس لا تتحدثوا عنهم. فيقال له إن هذا القول ونظائر هذا القول فيه إحياء للبدع. نعم، فيه إحياء للبدع، فيه إماتة للسنن، فيه غش للمسلمين، فيه بيان للرد على علماء السنة الذين ردوا على الأهل البدع وأهل الأهواء، وانظر إلى كتبهم. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة في زمانه، وقال له إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. ماذا قال له الإمام؟ قال له إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أهل العلم ما يرد على أهل الباطل، ما يقولون هذه بدعة، هذه فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة. احذروا الإخوان المسلمين، احذروا جماعة التبليغ، احذروا النصرة، احذروا السرورية، احذروا القطبية، احذروا كل منهج وحزب يخالف منهج أهل السنة والجماعة. من سيبين للناس؟ لمن سنتركهم؟ للجهال والعوام؟ انظر أهل العلم وحرصهم ونصحهم للأمة. اعتمد هذا الإمام رحمه الله على قول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. في مخالف من المسلمين يخالف ويقول لا، لا ترد على أهل البدع وأهل الأخطاء، لا، رد عليهم، بين الحق. أنت لا تريد الشخص، تريد ماذا؟ بيان الحق ورد الباطل. فهذا ليس من الغيبة والنميمة. أيها الإخوة، بلادنا ولله الحمد قامت على التوحيد، على العقيدة السليمة، المنهج القويم المستقيم ولله الحمد، على الوسطية العادلة في ديننا، تدعو إلى ذلك، تنشر الدعاء، تجعل المواضيع والمحاضرات والدروس وخطب الجمعة تخدم هذه المواضيع العظيمة في دين الإسلام، ولا مكان فيها للأحزاب والجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة من الجماعة الفاسدة، لا جماعة الإخوان ولا السرورية التي انبثقت من الإخوان، أشد مكرا من الإخوان، هم فرقة منهم لكن أشد خفاء وتلونا وتكتما، ولذلك أضلوا كثيرا في جانبهم، فينبغي الحذر منهم. دولتنا ولله الحمد تنشر الفضائل، تنشر العقيدة السلفية الحقة عث الناس على ذلك، تحذر من كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة من العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة. وقد سمعتم ما ذكره مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله لما أتى إليه مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، عرف خبث مقالته، قال له: نريد أن نفتح فرعا عندكم. فقال له: كلنا إخوان مسلمون، توالى من ولاة أمرنا وعلمائنا في التحذير من هذا الخطر، خطر الإخوان. رحم الله الأمير نايف بن عبد العزيز إذ حذر منهم، ومن جملة كلماته العظيمة أن قال ووصف هذا التنظيم بقوله: أقولها ومن دون تردد، إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها، وسمها كما شئت، جاءت من الإخوان المسلمين. وسمو ولي العهد له كلمات عظيمة في التحذير من هذه الجماعة الخطيرة حفظه الله، يقول: ومن جملة كلماته: الإخوان هم الخطر الأعظم. يقول وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، ونختم بهذه المقالات، يقول: إن جماعة الإخوان المسلمين هم خوارج هذا الزمان لما اتصفوا به من الأعمال العدوانية الشريرة التي تصب في صالح أعداء الإسلام والمسلمين، وتنتهي إلى تدمير أوطان المسلمين في كل مكان تستطيع أن تتوغل فيه، والشواهد كبيرة. جزى الله معاليه خير الجزاء، وجزى الله علماءنا خير الجزاء، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة، وعلى ما ننعم به من خيرات عظيمة تسببوا فيها. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يحفظهما بحفظه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم أيها الإخوة لكل خير وأن يحفظكم بحفظه. أشكر لكم جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. أشكر إمام المسجد ومؤذنه وكل من ساهم في هذا اللقاء، وكذلك الذين نقلوا هذه المحاضرة، أسأل الله أن يثيبهم جميعا بأحسن الثواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمة الإسلام ونعمة الأمن في بلد الخير، في بلد السلام، في بلد الأمن والإيمان، في هذه البلاد المباركة في عهد حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا المجلس، فبعد حمد الله شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على انتقائها لهذه المحاضرات، والشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة، ثم الشكر لضيفنا الشيخ محمد ابن زيد المدخلي، حياه الله معنا وأهلا وسهلا به، ونقول له جزاك الله خير على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. شكرا موصول لكم أنتم أحبتي الكرام الحاضرين من إمام المسجد ومؤذنه وجماعته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق، والحق واضح. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالحق واضح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان علمائنا وعلى لسان دعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أكرر شكرنا وترحيبنا للشيخ محمد، حياك الله معنا وجزاك الله خير على هذه على هذا الطرح، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.